بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، وهذه الثمرة كان قد ذكرها صاحب الفصول نفسه رحمه الله. خلاصتها أننا لو بنينا على نظرية المقدمة الموصلة أمكننا أن نحكم بصحة الصلاة، صلاة المكلف الذي يدخل إلى المسجد ويرى نجاسة لكنه لا يزيلها بل يؤدي الصلاة، نقول صلاة صحيحة. لكننا لو لم نبني على نظرية المقدمة الموصلة، بنينا على نظرية المشهور وقلنا أنه لا يعتبر في المقدمة الواجبة أن تكون موصلة، هنا لابد أن نحكم ببطلان صلاة هذا المكلف. وجدنا في الدرس الماضي أن الشيخ المصنف رحمه الله قرب هذه الثمرة، بينها مرة. أيضا في الدرس الماضي أن المصنف يوجد تفسيران لكلامه، أجد أنه أحتاج أن أوضح هذين التفسيرين والفرق بينهما أين يكمن بالتحديد، ولو بنحو الاختصار لأجل بعض الأسئلة والاستفسارات، هم من جهة ومن جهة أخرى أيضا درسنا لهذا اليوم، درسنا الأساس لهذا اليوم يتوقف على استذكار الدرس المتقدم. تقدم في الدرس السابق أننا لو بنينا على نظرية المشهور وأن الواجب هو مطلق المقدمة حتى لو لم تكن موصلة، حينئذ سننتهي إلى بطلان الصلاة. خب، هذا يبتني على 4 خطوات. الخطوة الأولى أن نقول أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة الواجبة. الخطوة الثانية، إذن سيكون ترك الصلاة واجبا لأن مقدمة الواجب واجبة. الخطوة الثالثة، إذا كان ترك الصلاة واجبا إذن الصلاة محرمة، لأن الأمر بالشيء مثل ما ندري يقتضي النهي عن ضده، وهذا راح يجينا إن شاء الله مفصلا. الخطوة الرابعة والأخيرة نقول فيها، لما كانت الصلاة محرمة النتيجة إذن هي فاسدة، للقاعدة القائلة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. هذا كل إذا بنينا على نظرية المقدمة الموصلة، عفوا، هذا كله إذا بنينا على نظرية المشهور. أما لو بنينا على نظرية المقدمة الموصلة النتيجة هي صحة الصلاة، ويكفينا هنا أن نخدش في أي واحدة من هذه الخطوات 4، وهذا هو الذي فعله صاحب الفصول وبينه المصنف رحمه الله. العبارة اللي هي مورد اختلاف في كلام المصنف، في فهم كلام المصنف، هي هاي العبارة، العبارة اللي قال بها المصنف أن المكلف اللي يصلي. خلي أقرأ عبارة المصنف لكم. العبارة هي كالتالي، قال: ومع الإتيان بها، يعني بالصلاة، لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون إلى آخره. هاي العبارة، يعني أن المكلف الذي يأتي بالصلاة، إذا أجينا وباوعنا ونظرنا إلى ترك الصلاة بالنسبة إليه، نريد نقيم ترك الصلاة بالنسبة إلى هذا المكلف الذي صلى، خب هل أن ترك الصلاة هو موصل إلى الإزالة خارجا أم ليس بموصل؟ خب واضح أنه ليس بموصل، إذن لا يكون هناك ترتب خارجي للإزالة. خب ويترتب على ذلك إذا مو موصل، إذن ترك الصلاة لا يكون واجبا، لا يكون ترك الصلاة واجبا. خو هاي العبارة التي وقعت محلا للاختلاف، يوجد تفسيران لهذه العبارة. التفسير الأول منسجم مع ظاهرها، ولكنه يوجد فيه إشكالان يرد عليه إرادة. التفسير الثاني خالي عن الإرادين، ولكنه الغير منسجم مع هذه العبارة، يعني إذا إحنا والعبارة ما يطلع التفسير الثاني، يطلع التفسير الأول من العبارة. ولكن كما عليه بعض المحققين أن واقع مراد المصنف هو الثاني، راح يتضح شلون على أي أساس. التفسير الأول نقول فيه: هذا الشخص لماذا كان ترك الصلاة منه غير موصل إلى الإزالة؟ لماذا هذا المصلي ليش ترك الصلاة بالنسبة له غير موصل؟ واضح، لأنه مشغول بضده، بضد هذا الترك، ومشغول بالصلاة، لا توجد إزالة في الخارج حتى يكون ترك الصلاة موصل. أساسا هو لم يزل أن النجاسة خارجا، فإذا ترك الصلاة بالنسبة له طبيعي هو غير موصل. خب وهذا منسجم مع ظاهر عبارة المصنف. هذا التفسير الأول، هذا التفسير الأول تمام نظره إلى الخطوة الثانية، يعني هذا التفسير الأول يجعل من عبارة المصنف ناظرة إلى تحطيم الخطوة الثانية. تمام المشكلة هي وتركيز المشكلة في الخطوة الثانية طبعا، ولكن هذا التفسير الأول فيه مشكلتان، فيه يرد عليه أمران. الأمر الأول أنه وفقا لهذا التفسير راح يصير الترتب من شرائط الوجوب، مع أنه كما يعتقد صاحب الفصول هو من شرائط الواجب، هذا واحد. اثنين، على هذا التفسير ما راح يصير أي ارتباط وأي انسجام بين هذه الثمرة اللي بينها المصنف الآن وبين إيراد الشيخ الأعظم، وإيراد الشيخ الأعظم اللي راح يجينا إن شاء الله في هذا الدرس راح يكون هذا الإيراد أجنبي عن هذه الثمرة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، ولذلك هذا مبعد للتفسير الأول. التفسير الثاني، في هذا التفسير نقول أنه بناء على نظرية المشهور الخطوة الثانية هي كالتالي: أنه ترك الصلاة اللي هو مقدمة للإزالة الواجبة واجب، هذا الترك واجب لأنه مقدمة للواجب، هكذا نجعل الخطوة الثانية. ولكن وفقا لهذه النظرية نظرية المقدمة الموصلة، نظرية صاحب الفصول، ينبغي أن تجعل الخطوة الثانية، ينبغي أن تجعل بنحو آخر، مو بهذا النحو، تجعل بنحو آخر، ينبغي أن نجعلها هكذا: أن ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة خارجا واجب. هكذا منقول ترك الصلاة، ترك الصلاة واجب لأنه مقدم للإزالة الواجبة، لا لا أبدا، لازم نعبر كالتالي: إن ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة خارجا واجب لأنه مقدمة للواجب. هكذا نعبر، لماذا؟ لأن المقدمة الواجبة هي خصوص الموصلة. هنا تجي الخطوة الثالثة ونقول كالتالي، نقول في الخطوة الثالثة، نقول: إذا كان ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة واجبا، إذن نقيضه محرم. هاي الخطوة الثالثة، وهذا احنا نقبله، احنا نقبله، ولكن ان سألتني ما هو نقيضه، ما هو نقيض هذا الترك، ما هو نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة خارجا، إذا سألتني هذا السؤال أجبتك: نقيضه ليس هو الصلاة، ليس فعل الصلاة والإتيان بها أبدا، لأن ترك الصلاة الموصل والصلاة قد يرتفعان معا، إذا واحد جلس في المسجد يتدارس يتباحث فهو قد رفع ترك الصلاة الموصل، لم يأتي بترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، هذا من جهة لم يحقق هذا الترك الموصل إلى الإزالة، ومن جهة ثانية لم يحقق الصلاة وما صلى. إذن ما هو نقيضه؟ نقيضه هو رفع هذا الترك، رفع هذا الترك، ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة. إذن ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة نقيضه رفع هذا الترك، ترك هذا الترك. نعم، هذا النقيض وهو رفع هذا الترك وترك ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، رفع هذا الترك الموصل إلى الإزالة خارجا، هذا النقيض إذا قسنا إلى الصلاة والإتيان بها وفعلها سنجد أنهما متلازمان. الإنسان المكلف عندما يحقق هذا النقيض، يعني يرفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، يعني لا يحقق ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، فإنه يقوم بأحد الأفعال الوجودية من قبيل أن يصلي، من قبيل أن يدرس، من قبيل أن يتكلم. إذن النقيض والصلاة متلازمان، إذن بينهما تلازم. وإذا وصلنا إلى هذه النقطة أنه يوجد تلازم، الصلاة هي ملازمة، هي أمر لازم للنقيض، نقول لا توجد لدينا قاعدة تقول لنا أن الحرمة تسري من الملازم إلى الملازم إلى اللازم، لا توجد لدينا هذه هكذا قاعدة. وعليه إذا كان النقيض حراما، النقيض اللي هو رفع ذلك الترك الموصل، فهذا لا يعني أن ملازمه حرام أيضا أبدا، ملازم اللي هو فعل الصلاة والإتيان بالصلاة يعني أنه حرام؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. خب، هذا التفسير الثاني. هذا التفسير الثاني سيصب المشكلة، سيصب سوف يريد أن يقول أنني إنما أصل إلى تصحيح الصلاة من أي نقطة. صحيح أبدأ بالخطوة الثانية، لكن لب كلامي هو في الخطوة الثالثة. وهذا التفسير لا يرد عليه الإشكالان المتقدمان. الترتب والتوصل راح يبقى شرط واجب، ما يتحول إلى شرط وجوب، وهذا المطلب راح يكون منسجم ومرتبط بالمطلب الذي سوف يأتي إن شاء الله في إشكال الشيخ الأنصاري. مشكلته فقط أن عبارة المصنف رحمه الله ما تقعد ويا هذا التفسير، لا تساعد عليه. شلون نطلع هذا المطلب اللي الآن ذكرته من عبارة المصنف؟ مشكلته فقط هذا، ولكن هذا أولى من أن لا نجعل هناك أي ارتباط بين هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه العبارة وهذا المطلب وبين ما سينقله المصنف من إيراد الشيخ الأعظم. خب، هذا هو بيان الثمرة، وأن المقصود منها هو إن شاء الله هو التفسير. نبني على هذا أن المقصود منها هو التفسير الثاني. الشيخ الأنصاري عند اعتراض على هذه الثمرة يقول في اعتراضه أن هذه الثمرة أصلا مو صحيحة، إحنا لابد أن نحكم بأن هذه الصلاة باطلة بلا فرق بين وبين، بين مسلك المشهور ومسلك صاحب الفصول، بلا فرق بينهم. نقول لصاحب الفصول: يا صاحب الفصول، حتى على مسلكك أنت هذه الصلاة، وإذا مقبلت وأصريت على صحة الصلاة بناء على مسلكك فلا بد أيضا أن نحكم بصحة الصلاة على مسلك المشهور أيضا. خب، هذا هو اعتراض الشيخ الأنصاري. توضيحه: صحيح ما ذكرته يا شيخنا يا صاحب الفصول، صحيح أن الصلاة ليست هي نفس النقيض وعين النقيض، نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، أبدا. نفس النقيض أو قل النقيض المباشر لترك الصلاة الموصل ما هو؟ هو رفع الترك الموصل، رفع هذا الترك الموصل، ولكنها يا صاحب الفصول لازم هذا النقيض كما اعترفت أنت، هذه لازمة الصلاة، فعل الصلاة صحيح مو هي نفس النقيض، لكن هي لازم لرفع هذا الترك الموصل، لازم. وكما أن نقيض الواجب حرام، كذلك لازم النقيض حرام أيضا. بالتالي إذا هذا العنوان طبقناه على فعل من الأفعال، عنوان لازم النقيض، فإن هذا يؤدي إلى حرمة ذلك الفعل. لازم المحرم محرم، يعني حكم المتلازمين واحد، هذا قانون المتلازمين. خب، هذا ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله. والشيخ الأنصاري جاب دليل على أن لازم النقيض يكفي في أن نثبت الحرمة لما يصدق عليه هذا العنوان، يعني فعل الصلاة يكون حرام. ما هو الدليل؟ هذا هو الدليل. نقول إذا عنوان لازم النقيض غير كافي لإثبات حرمة الصلاة، حتى نثبت حرمة الصلاة لابد أن يصدق على الصلاة أنها نقيض مباشر، نقيض مباشر للترك، نقيض مباشر لترك الصلاة الموصل. لا يكفي أن يصدق على الصلاة أنها لازمة لنقيضه وليست هي نقيضه. إذا كان الأمر كذلك سنقول لك يا صاحب الفصول أن هذا يعني أن الصلاة ليست محرمة وليست فاسدة، حتى على مسلك المشهور اللي قالوا بأن الواجب هو مطلق المقدمة حتى غير الموصلة. المشهور في الخطوة الثانية قالوا أن ترك الصلاة واجب لأنه مقدمة للإزالة الواجبة. بعدين انتقلوا للخطوة الثالثة وقالوا فيها إذن لما كان ترك الصلاة واجب إذن فعل الصلاة محرم لأن فعل الصلاة نقيض للترك الواجب. خب ما هو مقصود المشهور في النقطة الثانية؟ شو مقصودهم؟ مقصودهم ترك الصلاة المطلق، موصل غير موصل، أوصل إلى الإزالة خارجا لم يوصل إليها خارجا، ترك الصلاة مطلقا هو واجب. خب تعال معي، نقيض هذا الترك المطلق محرم لولا؟ نعم محرم. خب ما هو نقيض هذا الترك المطلق؟ أيضا ليس فعل الصلاة، وإنما هو رفع هذا الترك المطلق، رفع ترك الصلاة المطلق حتى وإن لم يكن هذا الترك موصلا إلى الصلاة، لأنه نقيض كل شيء هو رفعه، نقيض إنسان لا إنسان، نقيض لا إنسان هو لا إنسان. إذا نقيض ترك الصلاة هو رفع ترك الصلاة، ترك ترك الصلاة. فعل الصلاة شنو علاقته بالموضوع؟ لازم فعل الصلاة لازم لهذا النقيض، إذن فعل الصلاة أيضا ليس بمحرم لأنه ليس نفس النقيض، ليس نفس النقيض ولازم للنقيض، إذن الصلاة ليست فاسدة. صاحب الفصول، إذا قلت يا صاحب الفصول بأن الصلاة ليست حراما لأنها ليست النقيض بل هي لازمة للنقيض بناء على نظريتك، هذا أيضا نفس الكلام يقال به بناء على نظرية المشهور. لابد أن نقول بعدم حرمة فعل الصلاة لأن الصلاة لازمة للنقيض بناء على نظرية المشهور. إذن لا فرق بين نظرية المشهور ونظريتك يا شيخنا يا صاحب الفصول. نعم أكو فرق بين هاتين النظريتين بالنسبة إلى النقيض. كيف؟ بناء على نظرية صاحب الفصول الواجب من هو؟ كل مقدمة؟ كلا، المقدمة الموصلة فقط. إذن الواجب هو في مقامنا في مثالنا هو ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، الإزالة الواجبة. خب ما هو نقيض هذا الواجب اللي هو سيكون محرما؟ سيكون النقيض هو رفع ذلك الترك الموصل إلى الإزالة، رفعه. هذا النقيض سيكون له لازمان. اللازم الأول هو الصلاة، المكلف إذا صلى لن يوجد ترك أصلا، ما راح يترك الصلاة، فيكون قد رفع هذا الترك الموصل إلى الإزالة في الخارج. هذا الترك الموصل إلى الإزالة أعدمه عندما صلى، إذن صلاته لازمة لنقيض هذا الترك الموصل، ترك الصلاة الموصل. واللازم الثاني هو الترك غير الموصل، يعني لو أن المكلف ترك الصلاة ولم يأتي بها، لكنه أيضا لم يأتي بالإزالة، هنا يوجد ترك، ترك الصلاة لكنه ليس موصلا إلى الإزالة لأنه أيضا قد ترك الإزالة. إذن بناء على نظرية صاحب الفصول يكون الواجب كمقدمة للإزالة هو خصوص الترك، ترك الصلاة الموصل إلى وخصوص ترك الإزالة الموصل إلى الإزالة الواجبة. ونقيضه المحرم هو رفع ذلك الترك، وهذا النقيض له لازمان: فعل الصلاة وترك الصلاة غير الموصل. هذا بناء على نظرية صاحب الفصول. وأما بناء على نظرية المشهور، نظرية المشهور اللي تقول المقدمة الواجبة هي المقدمة مطلقا موصلة أو غير موصلة، بناء على تلك النظرية الواجب من هو في مقامنا في مثالنا؟ الواجب هو ترك الصلاة مطلقا، أوصل أم لم يوصل، جاء بعده المكلف بالإزالة أو لم يأتي بالإزالة بعده، ترك الصلاة مطلقا. خب ما هو نقيضه؟ النقيض المحرم له ما هو؟ رفع ترك الصلاة المطلق، ورفع ذلك الترك إذا ترك الصلاة هكذا، إذا ترك الصلاة من دون أن يقيد ذلك الترك بكونه موصلا، ترك الصلاة أوصل أو لم يوصل، ترك الصلاة المطلق مطلقا، رفع ذلك الترك المطلق هو النقيض المحرم. هذا هو النقيض المحرم، رفع ترك الصلاة، أن يترك ترك الصلاة المطلق. خب هذا النقيض المحرم كم لازم له؟ له لازم واحد وهو الصلاة، فعل الصلاة والإتيان بها، لأنه في حالة الصلاة سنرفع ذلك الترك، ترك الصلاة المطلق، واللي لا يوصل إلى الإزالة خارجا. وأما لو تركنا الصلاة، لو ترك المكلف الصلاة تركا غير موصل، لو تركه تركا غير موصل فهذا داخل في المقدمة الواجبة، لأن الواجب هو ترك الصلاة، أوصل الترك إلى الإزالة أو لم يوصل إلى الإزالة. إذن الترك، ترك الصلاة غير الموصل داخل في المقدمة الواجبة. إذن الفرق هو أنه بناء على نظرية صاحب الفصول راح يكون النقيض المحرم هو رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، بينما بناء على نظرية المشهور راح يكون النقيض المحرم هو رفع ترك الصلاة المطلق، وبالتالي بناء على نظرية صاحب الفصول سيكون هناك لازمان لهذا النقيض المحرم، بينما بناء على نظرية المشهور سيكون هناك لازم واحد لذلك النقيض المحرم. لكن على كل حال ستكون الصلاة لازمة للنقيض سواء على نظرية صاحب الفصول أم على نظرية المشهور. غاية الأمر على نظرية صاحب الفصول يوجد لازم آخر غير الصلاة، أما على نظرية المشهور فالصلاة هي لازم وحيد فريد، لا يوجد لازم آخر غير هذه الصلاة غير فعل الصلاة. بس هذا الفرق ما يؤثر، لا أثر له، لا يؤثر فيما نحن بصدده. إحنا نريد نثبت حرمة الصلاة اللي هي لازمة للنقيض. وجود لازم آخر وعدم وجود لازم آخر لا يؤثر في ما نحن في مقام إثباته. أكو حرمة أو ماكو حرمة لا علاقة لها بوجود لازم أو عدم وجوده. وحينئذ إن قلت كيف صار نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، كيف صار لهذا النقيض لازما، كيف صار لهذا النقيض لازما، يعني بناء على نظرية صاحب الفصول فإن النقيض له لازمان، نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، بينما بناء على نظرية المشهور سيكون لنقيض ترك الصلاة المطلق لازم واحد. كيف ذلك؟ كيف؟ مع أنه إذا قايسنا بين هذين التركين، يعني إذا قايسنا بين ترك الصلاة الموصل وترك الصلاة المطلق، إذا قايسنا بينهما راح نجد أن ترك الصلاة الموصل أخص من ترك الصلاة المطلق. ترك الصلاة الموصل لا يشمل إلا ذلك الترك الذي يكون موصلا، فمصادقه تكون ذات دائرة ضيقة. أما ترك الصلاة المطلق يشمل أفراد الترك الموصل إلى الإزالة وأفراد ترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة، فدائرة أفراده أوسع. إذن ترك الصلاة الموصل أخص من ترك الصلاة المطلق. إذن كيف صار نقيض ترك الصلاة الموصل عند لازمان بينما نقيض ترك الصلاة المطلق له لازم واحد؟ هذا كيف صار؟ إن قلت ذلك أجبتك، هذا لأنه إحنا إذا نريد ناخذ النقيض الأعم ونقيض الأخص راح تنقلب المسألة، راح يكون النقيض الأعم أخص من النقيض الأخص هكذا. خب لاحظ توضيحه، أنا عندي ترك الصلاة المطلق اللي له فردان، ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة وترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة. ترك الصلاة المطلق هو أعم من ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، واضح، لأن ترك الصلاة المطلق يشمل ترك الصلاة الموصل وترك الصلاة غير الموصل. خب تعال معي، ترك الصلاة المطلق ما هو نقيضه؟ نقيضه رفع ذلك الترك، رفع ترك الصلاة المطلق، ترك الصلاة المطلق، هذا نقيض ترك الصلاة المطلق. وهذا النقيض لا يتحقق إلا إذا أعدمت ترك الصلاة كليا، يعني سواء كان ذلك الترك موصل أو غير موصل، لابد أن أترك الترك الموصل وأترك الترك غير الموصل حتى أحقق ذلك النقيض، ذلك النقيض نقيض ترك الصلاة المطلق يكون برفع ترك الصلاة المطلق وترك الصلاة غير برفع ترك الصلاة الموصل وترك الصلاة غير الموصل حتى يكون هناك نقيض. لا يتحقق النقيض إلا إذا رفعت ترك الصلاة المطلق، وهذا يعني أن الدائرة تكون دائرة تحقق ذلك النقيض تكون ضيقة جدا. بينما تعال إلى الآخر، تعال إلى ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، ترك الصلاة الموصل ما هو نقيضه؟ نقيضه أن أرفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة خارجا، أترك هذا الترك، الترك الموصل، أترك الترك الموصل، وهذا تكون دائرته أوسع. يمكن أن أحقق النقيض، أرفع ترك الصلاة الموصل، وحتى لو لم أرفع ترك الصلاة غير الموصل، حتى لو تركت الصلاة غير الموصل إلى الإزالة، فإنني حققت النقيض. إذن ترك الصلاة المطلق الذي يكون أعم من ترك الصلاة الموصل، نقيضه، نقيض ترك الصلاة المطلق يكون أخص من نقيض ترك الصلاة الموصل، لأن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص، هكذا نقيض الأخص يكون تكون دائرته أعم من نقيض الأعم. نقيض الأخص، نقيض الأعم أخص وأضيق دائرة من نقيض الأخص. ولذلك نقول صار عندنا لنقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة صار لدينا لازمان لهذا النقيض، بينما نقيض ترك الصلاة المطلق له لازم واحد، لأن ترك الصلاة المطلق صحيح هو أعم من ترك الصلاة الموصل، لكن عندما نحول إلى النقيض فإن نقيض الأعم يكون أخص من نقيض الأخص. هذا هو الاعتراض الذي أورده الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. المصنف يجيب عن هذا الاعتراض، يقول: في الحقيقة يوجد فرق بين المبنيين، بين المسلكين في نقيض ترك الصلاة، لأنه إحنا إذا بنينا على مسلك صاحب الفصول وأن ترك الصلاة الذي يكون واجبا هو خصوص الترك الموصل، فإنه بناء على هذا المسلك يمكننا أن نثبت أن الصلاة هذه ليست محرمة، وبالتالي هي صحيحة من خلال أمرين، من خلال طرحين. الأمر الأول الذي يذكره المصنف رحمه الله أن نقول أن الصلاة ليست لازما للنقيض، وإنما هي مقارن بالصدفة يجتمع معه. خب، وحينئذ حتى لو قلنا أن اللازم يحمل نفس الحكم للازم الآخر لملازمه، ولنقل أن اللازم محرم إذا كان ملازمه محرم، أما المقارن ليس الأمر كذلك. إما أن نقول بذلك، أو نقول حتى لو كانت النسبة هي التلازم والملازمة وكانت الصلاة لازمة للنقيض، ولكن من قال أن الحكم الذي يثبت للملازم يثبت لملازمه؟ من قال؟ هذا على مسلك صاحب الفصول، كما أنه على مسلك المشهور، وأن ترك الصلاة الواجب هو مطلق الترك، سواء كان موصلا أم لم يكن موصلا، فيمكننا أن نثبت حرمة الصلاة وبالتالي نثبت بطلانها من خلال مطلبين، من خلال دليلين، من خلال بيانين. الأول أن ندعي أن الصلاة التي يأتي بها هذا المكلف هي نفس النقيض، ملازم النقيض. أو المطلب الثاني، البيان الثاني، أن حتى لو قلنا أنها ليست هي النقيض وهي لازمة للنقيض، ولكن هي متحدة مع النقيض خارجا، فيثبت لها حكم النقيض. هذا جواب إجمالي عن إشكال الشيخ الأنصاري. وأما تفصيله وبيان علة كل واحد من هذين المطلبين، السر في كل واحد من هذين المطلبين، قلنا أننا لو بنينا على مسلك الشيخ صاحب الفصول، وأن ترك الصلاة الواجب هو خصوص الترك الموصل إلى الإزالة، هنا يمكن أن نثبت أن الصلاة ليست محرمة، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة من خلال أمرين. الأول أن نقول أنه لا يوجد تلازم بين فعل الصلاة وبين نقيض الترك الموصل، يعني وبين رفع ترك الصلاة الموصل، لا يوجد تلازم بينهما، وإنما هو مجرد تقارن بينهما، تقارن يحصل اتفاقا وبالصدفة، قد يحصل وقد لا يحصل. هذان يعني فعل الصلاة والنقيض قد يوجدان معا عندما يرتفع ترك الصلاة الموصل، قد يرتفع بفعل الصلاة، يرتفع بفعل الصلاة. لو ارتفع ترك الصلاة الموصل بالصلاة، إذن وجد فعل الصلاة مع هذا النقيض اللي هو رفع الترك الموصل معا، وجدا في الخارج معا، لكنه قد لا يوجدان معا ولا يتفقان معا، كما لو ارتفع ترك الصلاة الموصل لو ارتفع بالنوم، بالمدارسة والمذاكرة مثلا. إذن قد يوجدان معا وقد لا يوجدان معا. إذن فعل الصلاة والنقيض بناء على مسلك صاحب الفصول، النسبة بينهما ليست هي التلازم، بل هي التقارن، لأنه يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، لو كانا متلازمين لاستحال الانفكاك. فإذا لم يكونا متلازمين بل كانا متقارنين، لا دليل على اتحادهما، على اتحاد الشيئين المتقارنين في الحكم، ما عندنا دليل على أن المقارن والمقارن لهما حكم واحد، بل يمكن أن يكون رفع ترك الصلاة الموصل، هذا الرفع محرم، هذا ممكن، بينما فعل الصلاة اللي هو يقارن ذلك الرفع اتفاقا يكون غير محرم، هذا ممكن. هذا هو الأمر الأول الذي نثبت من خلاله عدم حرمة الصلاة. الأمر الثاني أن نقول حتى لو افترضنا أن النسبة بين فعل الصلاة وبين النقيض على مسلك صاحب الفصول، النقيض على مسلك صاحب الفصول هو رفع ترك صلاة الموصل، حتى لو كانت النسبة بينهما هي التلازم والملازمة، يعني فعل الصلاة هو لازم للنقيض. حينئذ هل يوجد لدينا دليل عقلي، دليل شرعي على أن الحكم الثابت للملازم الأول هو بنفسه ثابت للملازم الثاني؟ هل لدينا هكذا دليل؟ سيأتي إن شاء الله في مسألة الضد، لا يوجد دليل على ذلك، لا عقلي ولا نقلي. نعم، الشيء الذي لا شك فيه ولا إشكال فيه أنه لا يثبت للملازم حكم بالضد من حكم الملازم الآخر. الملازم الآخر إذا كان هو الوجوب فإن الملازم الأول لا يمكن أن يكون حكمه هو الحرمة. إذن النقيض اللي هو رفع ترك الصلاة الموصل إذا كان محرما، إذن فعل الصلاة الذي هو نفترضه لازم للنقيض المذكور، فعل الصلاة ليس محرما أبدا. نعم، الصلاة ليست واجبة، بل ليست واجبة بالفعل هي واجبة؟ كلا. من يقدر نثبت؟ لا يمكن أن يثبت لأحد المتلازمين حكم مضاد لحكم الملازم الآخر، لا يمكن أن يثبت له ذلك. إذن حتى لو افترضنا الملازمة، هذا لا يعني أن الصلاة محرمة لأن نقيضها محرم. إذن على وفق نظرية صاحب الفصول، هاي النظرية اللي راح تسوين النقيض هو رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، رفع ذلك الترك. سوف نثبت أن الصلاة ليست محرمة وهي بالتالي صحيحة من خلال أمرين، هذا بناء على صاحب الفصول. وأما لو بنينا على مسلك المشهور، المسلك الذي يقول أن ترك الصلاة الواجب هو الترك المطلق الموصل إلى الإزالة أم غير الموصل إلى الإزالة، بناء على مسلك المشهور يمكننا أن نثبت حرمة هذه الصلاة وأنها صلاة باطلة بأمرين أيضا. الأمر الأول أن نقول أن فعل الصلاة هو نفسه نقيض، هو نفس النقيض أن نقول هو نفس النقيض، نقيض ترك الصلاة المطلق. فعل الصلاة وترك الصلاة المطلق حتى ولو لم يوصل متناقضان، فعل الصلاة نقيض ترك الصلاة المطلق ولو لم يوصل إلى الإزالة الواجبة، وليس لازما للنقيض أبدا، وعين النقيض، لأن ملاك التناقض ليس إلا التعاند، ليس إلا وجود التنافي الذاتي بين الشيئين، فإذا هذا نقيض ذاك. أكو قاعدة تقول أن نقيض كل شيء رفعه. خب، على هذا الأساس نقيض ترك الصلاة ما يصير هو فعل الصلاة، وفعل الصلاة أمر وجودي، لابد أن يكون نقيض ترك الصلاة المطلق لابد أن يكون هو رفع ترك الصلاة المطلق. هاي القاعدة احنا ما نقبلها ولا نرتضيها، لأن هاي القاعدة أساسا في محلها ابتليت بمجموعة إشكالات، ولأجل ذلك استبدلها بعض المناطق وأهل المعقول استبدلها بقاعدة أخرى، استبدلها بالقاعدة القائلة أن رفع كل شيء نقيضه، هكذا رفع كل شيء هو نقيضه. بينما السبزواري رحمه الله الملا هادي رضوان الله عليه استبدلها بقاعدة أخرى قال فيها أن نقيض كل شيء رفعه أو مرفوعه، نقيض كل شيء رفعه مثل نقيض الإنسان هو اللا إنسان، بينما نقيض كل شيء مرفوعه نقيض اللا إنسان هو الإنسان، فإن الإنسان هو مرفوع لا إنسان، مرفوع لا إنسان. إذن تلك القاعدة نقيض كل شيء رفعه لا نقبل بها. إذن في الأمر الأول ندعي أن فعل الصلاة هو نفس النقيض. الأمر الثاني، لو قبلنا أن فعل الصلاة مو هو نفس النقيض، نفس النقيض للترك المطلق، وإنما هو لازم النقيض، لو قبلنا ذلك لازم لرفع ترك الصلاة، خب مع ذلك فعل الصلاة سيبقى محرما وبالتالي فاسد، سيكون فاسد. لماذا؟ لأنه صحيح فعل الصلاة لازم للنقيض، لكنهما هذان المتلازمان متحدان خارجا، متحدان في الوجود وفي الخارج، أحدهما هو عين الآخر خارجا، وبالتالي فإن الحكم الذي يثبت لأحدهما يثبت للآخر. الحرمة إذا ثبتت للنقيض اللي هو رفع ترك الصلاة المطلق، فإنها هذه الحرمة تثبت لملازمه، للملازم الآخر، لملازم النقيض اللي هو فعل الصلاة اللي يتحد مع النقيض في الخارج. في الخارج أنت إذا رفعت ترك الصلاة فقد أتيت بالصلاة، أنت عندما تصلي فإنك ترفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، وعندما ترفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة بالصلاة فأنت تصلي. هذا اتحاد خارجي وجودي لهما معا، هما متحدان، أحدهما عين الخارج عين الآخر خارج، وإن كانا في الحقيقة متلازمين، أو قل إن فعل الصلاة لازم للنقيض، ولكن نثبت لفعل الصلاة نفس الحكم الثابت للنقيض. وبعبارة أخرى أن هذا النقيض اللي هو رفع ترك الصلاة المطلق، هذا رفع هذا الترك المطلق له لازم واحد فقط مو أكثر، الذي هو فعل الصلاة، لازمه فعل الصلاة، ولكن هذا الرفع هذا النقيض عندما ننظر إليه ماذا نرى من خلاله؟ نرى من خلاله فعل الصلاة هو مرآة عن فعل الصلاة، هو يرينا ذلك اللازم، وسبب إراءته لنا ذلك اللازم هو الاتحاد في الوجود الخارجي، يعني لا يوجد في الخارج إلا من خلال ذلك اللازم. إذن الحكم الذي يثبت لذلك العنوان لتلك المرآة هو في الحقيقة يثبت لذلك المعنون الذي هو فعل الصلاة. هذا بيان آخر لإثبات، هذا بيان ومطلب آخر نثبت من خلاله حرمة الصلاة بناء على مسلك المشهور، وإذا كانت الصلاة حراما فإنها تكون باطلة. إذن الشيخ المصنف رحمة الله عليه يفرق بين المسلكين، بين مسلك صاحب الفصول وبين مسلك المشهور، من خلال النقيض، من خلال نقيض ترك الصلاة. فإن هذا الفرق الذي نذكره، هذا الفرق الذي يذكره رحمه الله، يؤدي إلى أن نحكم بناء على صاحب الفصول بصحة الصلاة وعدم بطلانها لأنها ليست محرمة، بينما بناء على مسلك المشهور نحكم ببطلان الصلاة لأنها تكون محرمة. هذا تمام الكلام في الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري وجواب المصنف رحمه الله. وكما ترون في هذا الاعتراض والجواب، فإن هذا الاعتراض إنما ينسجم مع الثمرة، مع التفسير الثاني لعبارة المصنف في بيان الثمرة. بقي التطبيق لدينا. قال رحمة الله تعالى عليه: وربما أورد على تفريع هذه الثمرة، المورد هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فإن الشيخ الأعظم لم يقبل أن نفرع الحكم بصحة الصلاة على القول بالمقدمة الموصلة. أورد على تفريع هذه الثمرة، فرعت هذه الثمرة وهي تصحيح الفعل العبادي الضد العبادي على القول بالمقدمة الموصلة، أورد بما حاصله بأن فعل الضد العبادي اللي هو الصلاة وإن لم يكن نقيضا لترك الصلاة الموصل هذا الترك إلى الإزالة، وراح يذكر الآن الموصل، وإن لم يكن فعل الصلاة ليس نقيضا للترك الواجب مقدمة، ليس نقيضا له بناء على المقدمة الموصلة، ليس نقيضا بناء على المقدمة الموصلة، لأن النقيض من هو؟ رح يذكر رحمه الله، النقيض رفع الترك الموصل إلى الإزالة، رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، هذاك هو النقيض. ولكن ما هي النسبة والعلاقة بين الصلاة وبين هذا النقيض؟ إلا أن فعل الضد الصلاة لازم للنقيض، إلا أن فعل الصلاة لازم لما؟ شوفوا عبارة المصنف يقول فيها لازم لما هو من أفراد النقيض، نقيض الترك الواجب، فعل الصلاة وفعل الضد لازم لما هو من أفراد النقيض، لازم لفرد النقيض. والصحيح أن يقال لازم لما هو النقيض. الصحيح أن يجعل فعل الضد لازم لنفس النقيض. على كل حال هو المصنف رحمة الله عليه جعله لازم لفرد من أفراد النقيض، ذلك النقيض اللي هو الترك الواجب له أفراد، فعل الصلاة لازم لواحد من تلك الأفراد، إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض، حيث أن نقيض، ليش هو لازم للنقيض؟ هذا دليله، هذا بيانه، هذا تعليله، أن نقيض ذاك الترك الخاص نقيض الترك، ترك الصلاة الموصل، ترك الخاص يعني ترك الصلاة الموصل، نقيض ذاك الترك الخاص هو رفعه، أن نقيض ذاك هو رفعه، رفع ذاك الترك الخاص، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد، وهو يعني رفع الترك الخاص، هذا النقيض أعم من الفعل، أعم من الصلاة، والترك الآخر المجرد عن الإيصال إلى الإزالة، أعم من الصلاة أولا، اثنين الترك الآخر المجرد، إذن له لازمان، إذن هذا النقيض له لازمان، واحد من عدهن الصلاة، واحد من عدهن ترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة، وهذا يكفي أن تكون الصلاة لازمة للنقيض، هذا كافي في إثبات الحرمة للصلاة، هذا يدل على حرمة هذه الصلاة، لو كان لازما، لو كانت الصلاة لازمة، فعل الصلاة لازما للنقيض، هذا يدل على أنها محرمة، وإلا تريد دليل على الحرمة، هذا دليلنا على الحرمة، وإلا إن لم يكن عنوان لازم النقيض كافيا في إثبات الحرمة للصلاة، لم يكن الفعل المطلق محرما. طبعا ما نحتاج كلمة المطلق، هذه كلمة المطلق زايدة، كلمة المطلق زايدة ما نحتاجها، نعم راح نحتاجها بالترك، ترك المطلق ما يخالف، نأتي بها في الترك المطلق، لكن بالفعل المطلق ما نحتاجها، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما، الفعل يعني الصلاة، ما نحتاج نوصف الصلاة بالمطلق الموصل وغير الموصل، ما نحتاج، لم يكن الفعل محرما فعل الصلاة، فيما إذا كان ترك الصلاة سواء أوصل هذا الترك إلى الإزالة أم لم يوصل، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا فإن الصلاة لا تكون محرمة، أيضا لا تكون لو لم يكفي اللزوم هنا بناء على مسلكك في إثبات الحرمة للصلاة، أيضا هو لا يكفي لإثبات الحرمة على مسلك المشهور، لماذا؟ لأن الفعل فعل الضد اللي هو الصلاة أيضا ليس نقيضا للترك، فعل الصلاة بنفسه ليس نقيض، ليس وعينه النقيض، نقيض الترك المطلق، ترك الصلاة سواء أوصل أو لم يوصل إلى الإزالة ليس نقيضا له، لأنه أمر وجودي، لأن الفعل الصلاة أمر وجودي، ونقيض الترك أمر عدمي، إنما هو رفعه، نقيض ترك الصلاة المطلق رفع ترك الصلاة المطلق، ورفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا. نعم أنت إذا تريد ترفع ترك الصلاة، يعني تريد أن لا تحقق ترك الصلاة، هذا شنو معناه؟ معناه في الخارج أن تصلي، إنما يلازم الفعل اللي هو الصلاة مصداقا، لكن هو مو نفسه، فإن رفع الترك شيء وأمر عدمي، والصلاة وفعل الصلاة شيء آخر اللي هو أمر وجودي، وليس عينه، وليس عين الفعل، وليس رفع الترك عينه، وليس عينه، وليس رفع الترك عينه عين الفعل، وإنما هو شيء آخر، وليلازم لازم له. فكما أن هذه الملازمة، الملازمة بين رفع الترك المطلق وبين الصلاة وفعل الضد اللي هو بناء على المشهور وفقا لمسلك المشهور، تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، لمطلق الفعل. هاي مطلق هم ما نحتاجها، ما نحتاجنا بالترك، نحتاج لمطلق، أما في الفعل ما نحتاج لمطلق. يعني ترك الصلاة نصفه بالإطلاق، يعني حتى وإن لم يوصل إلى الإزالة، أما الصلاة ما نحتاج أن نصفها بالإطلاق حتى وإن لم تكون موصلة أبدا، ما نحتاج إلى. فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة للفعل للصلاة، فكذلك تكفي في المقام، كذلك تكفي يعني الملازمة، الملازمة بين رفع الترك، ترك الصلاة الموصل، وبين حرمة، وبين حرمة الصلاة، هذه كافية. فكما أن هذه الملازمة وفقا لمسلك المشهور تكفي في إثبات الحرمة للصلاة، فكذلك الملازمة وفقا لمسلك صاحب الفصول تكفي في المقام، تكفي لإثبات حرمة الصلاة بناء على صاحب الفصول. غاية الأمر، إذن يا صاحب الفصول، إذا قلت بعدم حرمة الصلاة لأنها لازم النقيض بناء على نظريتك، أيضا لابد أن نقول بعدم حرمة الصلاة لأنها لازم النقيض بناء على نظرية المشهور. هذا عندما انتهينا منه وثبتنا الدليل، استدللنا على ما أردناه من إثبات الحرمة، حينئذ نقول ما هو الفرق إذن بين النظريتين؟ الفرق كامن في اللازم، أنه بناء على نظرية الفصول يوجد لازمان، بناء على نظرية المشهور يوجد لازم واحد، وهذا الفرق لا يكفي، هذا الفرق لا يكفي، لا يؤثر في إثبات الحرمة أو نفيها. قال: غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك بناء على نظرية المشهور، النقيض هو تركه، هو رفع ترك الصلاة مطلقا، أوصل أم لم يوصل إلى الإزالة. هذا النقيض إنما ينحصر مصداقه وفرده ولازمه في لازم واحد ومصداق واحد وفرد واحد، وهو الصلاة فقط، ولا يوجد له لازم آخر ومصداق آخر وفرد آخر. غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط في الصلاة، وأما النقيض للترك الخاص، هذا بناء على نظرية صاحب الفصول، يعني نقيض الترك، ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، نقيض ترك الصلاة يعني رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، هذا النقيض له فردان، هذا النقيض له فردان، له لازمان، له مصداقان، أحدهما فعل الضد الصلاة، والثاني الترك، ترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة. النقيض للترك الخاص الموصل فله فردان، وهذا الفرق لا يوجب أثرا فيما نحن بصدد إثباته، وذلك هنا مصداق ولازم واحد، وهناك مصداقين ولازمان، لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده أن الصلاة حرام وفاسدة، أو أنها ليست حرام وغير باطلة، كما لا يخفى. هذا هو الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم رحمه الله على ثمرة صاحب الفصول. ربما أورد الجواب قلت جواب المصنف على اعتراض الشيخ، وأنت خبير بما بينهما من الفرق بين نقيض الترك المطلق وبين نقيض الترك الموصل. يوجد فرق بينهما، كيف؟ هذا الفرق بين النقيضين سوف يجعلنا نقول بالانتهاء إلى صحة الصلاة بناء على المقدمة الموصلة، وبطلان الصلاة بناء على عدم القول بالمقدمة الموصلة. كيف؟ قال: فإن الفعل في الأول، الفعل يعني الصلاة، فعل الضد في الأول في نقيض الترك الموصل. خب ليش خلى أول؟ لأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه تحدث عنه أولا عندما أشكل على الثمرة، ولذلك المصنف خلاه أولا في العبارة. فإن الفعل الصلاة في الأول في نقيض الترك الموصل لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض. الصلاة ليس ملازم، فعل الصلاة ليس ملازما للنقيض، وإنما هو مقارن للنقيض، مقارن لما هو النقيض. طيب ما هو النقيض؟ هذا هو النقيض، من رفع هذا من يعني بيان للنقيض، النقيض الذي هو رفعه من رفع الترك، رفع ترك الصلاة الموصل. هذا الرفع المجامع معه الذي يجتمع معه مع الصلاة تارة ومع الترك المجرد تارة أخرى، مجرد عن الإيصال إلى الإزالة الواجبة، ومع الترك المجرد أخرى، فإذن ليس بلازم. فإذن الصلاة بناء على أن النقيض هو رفع الترك الموصل لا يكون لازما، وإنما هو مقارن. لماذا لا يكون لازما؟ لأنه يجتمع معه أحيانا ولا يجتمع معه أحيانا أخرى، ولا بد في المتلازمين أن يبقيان على التلازم دائما وأبدا، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا هما متقارنان ليسا لازمين، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه. إحنا بالملازم لا نسري ولا نثبت نفس الحكم الثابت للملازم إلى ملازمه، فضلا عما يقارنه أحيانا. خب مقامنا من المقارن، محل حديثنا من المقارن. إحنا عدنا صلاة وعدنا النقيض اللي هو رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة الواجبة، ذني متقارنات ينفكان في بعض الأحيان ويجتمعان في أحيان أخرى. خب فإذن هذا بيان أول، هذا دليل أول لإثبات عدم حرمة الصلاة في هذه الحالة، وبالتالي تكون الصلاة صحيحة. نعم، لابد ألا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر. الملازم اللي في مقامنا هو الصلاة، ملازم لرفع الترك الموصل. هذا الملازم وهو الصلاة لا يمكن أن يكون واجبا، بينما رفع الترك هذا النقيض يكون محرم، لا يمكن ذلك. لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بالفعل بحكم آخر مضاد، يعني على خلاف حكمه، حكم الملازم الآخر. إذا كان رفع الترك الموصل حرام ما يصير الصلاة تكون واجبة، ما يصير، هذان متلازمان، فكيف نثبت لكل واحد حكم مضاد لما نثبته للآخر؟ بل لا يكون الملازم محكوما بالفعل بحكم آخر مضاد على خلاف حكم الملازم الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه. ما عندنا دليل على أن نفس حكم الملازم الآخر يثبت لملازمه، لا أن يكون محكوما بحكم الملازم الآخر. إذن هذه العبارة تشتمل على بيانين لنفي لإثبات عدم حرمة الصلاة التي يأتي بها المكلف. البيان الأول، الدليل الأول هو عدم التلازم، والبيان والدليل الثاني حتى لو قلنا بالتلازم فإنه لا تسري الحرمة من الملازم إلى الملازم. ففي قوله ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه، هذا إشارة إلى الدليل الثاني على عدم حرمة هذه الصلاة. خب هذا كله بلحاظ مسلك صاحب الفصول، وأما بلحاظ مسلك المشهور قال وهذا بخلاف الفعل في الثاني. من هنا المصنف يريد أن يوضح اختلاف الحال فيما إذا جعلنا النقيض هو رفع الترك المطلق، فإننا في هذه الحالة لابد أن نحكم بحرمة هذه الصلاة وبالتالي بطلانها. كيف؟ دليلان، بيانان، مطلبان. فإنه وهذا بخلاف الفعل الثاني، هنا يكون فعل الصلاة بخلاف الفعل يعني فعل الصلاة في الثاني، يعني إذا قلنا أن النقيض هو الترك المطلق، أن النقيض هو رفع الترك المطلق، إذا قلنا بذلك فإن الصلاة تكون محرمة. فإنه هذا إلى دليلين، هذا الدليل الأول، فإن الفعل اللي هو الصلاة بنفسه هو النقيض. كيف؟ بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، نفس الصلاة هي النقيض المباشر للترك المطلق، مو لازم النقيض، يعاند الترك المطلق وينافيه، لا أنه ملازم لمعانده ومنافيه، لا ملازم لمعاند، يعني لا أنه ملازم لمعاند الترك المطلق ومنافيه، هو نفس النقيض، مو هو ملازم للنقيض أبدا. هذا هو الدليل الأول. فإذا كان هو عين النقيض ونفس النقيض فعل الصلاة، إذن يكون حراما، لأنه بفعل الصلاة، لأن أولا الإزالة واجبة، إذن مقدمتها وترك الصلاة المطلق واجب، وحينئذ نقيض هذا الترك المطلق اللي هو فعل الصلاة يكون حراما. هذا البيان الأول والدليل الأول. خب الدليل الثاني، إذا ما قبلت بالدليل الأول وقلت أن الصلاة ليست نقيضا، أن فعل الصلاة ليس هو النقيض، ليس نقيض الترك المطلق هو فعل الصلاة، لأن الاصطلاح جرى على غير ذلك، فلو لم يكن فعل الضد اللي هو الصلاة عين ما يناقضه، ما يناقض الترك المطلق، ليس هو نفس النقيض بحسب الاصطلاح مفهوما، القاعدة تقول نقيض كل شيء هو رفعه، نقيض الترك لابد أن يكون هو ترك الترك، رفع الترك مو الصلاة، فإذا مفهوما هما مختلفان. احنا بالجواب الأول عندما قلنا أن الصلاة هي نفس النقيض وعين النقيض، بنينا على أساس أن الملاك والمناط في التناقض هو التعاند. زين، هاي القاعدة شنسوي لها؟ النقيض كل شيء رفعه، ما نقبلها، ولذلك نجد أن السبزواري، قلنا أن السبزواري قال نقيض كل شيء رفعة أو مرفوعة، مو إلا رفعة حتى لو كان مرفوعه، مو إلا سلب حتى لو كان إيجاب. النقيض مو إلا نقيض الترك المطلق، مو إلا ترك الترك، وإنما حتى الفعل بنفسه يكون نقيض. فإذا الدليل الأول يستند إلى أن الصلاة هي عين النقيض، ولا يؤمن بهذه القاعدة التي تقول أن نقيض كل شيء رفعه. أما الدليل الثاني يقول لا، لو قلنا أن النقيض شيء آخر اصطلاحا، فعل الصلاة ما يصير هو عين النقيض، لا يكون كذلك، وإنما النقيض هو رفع الترك وترك الترك، مو الصلاة، ترك ترك الصلاة، رفع ترك الصلاة، هذا معنى النقيض. فإذا من حيث المفهوم هما مختلفان، ما نقدر نقول هذا هو النقيض. بناء على ذلك نقول هذا مو مشكلة حتى لو قبلنا ذلك وقلنا هذا ليس هو عين النقيض ونفس النقيض، وإنما هو الصلاة لازم للنقيض اللي هو رفع ترك الصلاة، لكنه مع ذلك، لكنه هذا الفعل اللي هو الصلاة متحد معه مع النقيض، متحد معه مع النقيض اللي هو رفع الترك وترك الترك، عينا وخارجا. عينا يعني شنو؟ يعني خارجا، متحد معه في الخارج. فإذا كان متحد راح يأخذ حكمه، فإذا كان الترك واجبا ترك الصلاة. ليش؟ لأنه مقدم للإزالة الواجبة. إذا كان ترك الصلاة واجبا من باب المقدمة فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه، يكون الفعل يعني الصلاة اللي هو متحد، اللي هو متحد مع نقيض ترك الصلاة، يعني متحد مع ترك الترك، يكون هذا الفعل وهو الصلاة منهيا عنه قطعا، لأن فعل الضد راح يصير لازم منحصر بهذا الفرد، وعليه لا محالة سيكون محرما منهيا عنه. وبالتالي عندنا دليلين على الحرمة والبطلان، فتدبر جيدا، المطلب دقيق جدا جدا، والمصنف يأمر بالتدبر. إذن الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول ثمرة صحيحة، وهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم إشكال غير صحيح وغير وارد. فإذن هناك ثمرة لنظرية صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام بالمقدمة، هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة الموصلة، وبذلك يتم البحث في الأمر الرابع. احنا هم بحمد الله ما بعد الأمر الرابع التقسيم إلى الأصلي والتبعي انتهينا من عنده، وحينئذ ننتقل إلى بحث آخر، والبحث الآخر هو بيان ثمرة البحث عن المقدمة، مبحث وجوب المقدمة، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة. إن شاء الله هذا البحث يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.